الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس آخر نتدارس فيه شيئًا من آيات سورة الأحزاب، لعل الله عز وجل أن يرحمنا وأن ينيلنا الأجر والثواب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
لما وجه الله جل وعلا الخطاب إلى المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا، وذكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأمر بتنزيهه سبحانه وتعالى في أوائل النهار وفي آخره، وبين أنه جل وعلا يثني على أهل الإيمان، وأن الملائكة يثنون عليهم، وذلك من أسباب اهتدائهم للصراط المستقيم وخروجهم من الظلمات إلى النور. ذكر الله جل وعلا المهمة المناطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بيان الأسباب التي يرتفع ميزان العبد عند الله جل وعلا متى كان قائما بمثل مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك، أي بعثه الله جل وعلا برسالة ودين من أجل أن يعبد الله جل وعلا، من أجل أن يعبد الله جل وعلا بما جاء به هذا النبي الكريم. فوظيفته الرسالة، ويترتب على هذه الرسالة أمور: أولها أنه شاهد يشهد على الناس بما فعلوا، فنبينا صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة، وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، ولذا كانت الشهادة من مهامهم دنيا وآخرة، يشهدون أن الشرائع بلغت وأن دين الله جل وعلا قد انتشر في الأرض وفي نفس الوقت عندهم وظيفة أخرى ألا وهي البشارة، يبشرون من يفعل الخير بجزاء يماثل فعلهم، ويبشرون أهل الإيمان بما أعده الله عز وجل لهم من خير في الدنيا والآخرة، ونذيرا أي محذرا للكافرين والعصاة من العاقبة التي تؤول أحوالهم إليها من العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية. ومن قرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذين الوصفين جليا في سنته، وهو كذلك في آيات القرآن العظيم، بشارة لأهل الإيمان ونذارة لغيرهم. ولا يعني هذا أن البشارة والنذارة تكون لطائفتين مختلفتين، بل هو بشير للمؤمنين يحذرهم وينذرهم أن يكون لهم عقوبة سيئة كما كانت لغيرهم. ثم ذكر من مهام هذا النبي الكريم الدعوة إلى الله جل وعلا، فقال وداعيا إلى الله، أي يرشد الناس ويناديهم ليسلكوا الصراط المستقيم. ومن خاصية هذه الدعوة أنها إلى الله، ليست لحزب ولا لجماعة ولا لبلد ولا لقبيلة ولا لأي من انتماء من الانتماءات، بل هي دعوة إلى الله جل وعلا. ومن خاصية هذه الدعوة أن الله يكرم من استجاب لداعيه، كما أنه إذا أتاك داع يدعوك إلى أحد من الناس عنده كرامة، فإن صاحب الدعوة يكرمك ويقدرك ويجلك متى استجبت لدعوته. فهكذا تلك الدعوة التي أرسل الله بها الأنبياء ووفق لها الدعاة لدينه. ومن هنا فإن مهمة الدعوة مهمة جليلة عظيمة، ولكن ينبغي أن يعلم أن الداعي يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه ولا لأن يكون له مكانة ومنزلة أو ليجله الناس أو لأي غرض من الأغراض الدنيوية، وإنما دعوته إلى الله. ثم قال بإذنه، أي أن التوفيق للدعوة وإرشاد الخلق إنما هي منة من الله جل وعلا، فهو سبحانه الذي يأذن لمن شاء من عباده ليكون من دعاة دينه. قال وسراجا منيرا، السراج الضوء الذي كان الضوء الذي يضيء للناس طريقهم، والسراج المنير يبصر به الناس الطريق التي يسلكونها إلى الله جل وعلا. ثم قال وبشر المؤمنين، أي قدم لهم البشارة والخبر السار بأن لهم من الله فضلا كبيرا، أي سيعطيهم الله الثواب الجزيل متى استجابوا للداعي الذي يدعوهم إليه، بأن لهم من الله فضلا، فضلا كبيرا. الفضل الزيادة، فإن من عمل الخير أثابه الله جل وعلا ثوابا أفضل مما عمله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهكذا في عدد من الأعمال تضاعف حسناته وثوابه، قال تعالى من عمل صالحا من قال جل وعلا في كتابه العزيز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهو جل وعلا يضاعف على الأعمال. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والنصوص قد جاءت بأن الله يثيب على الحسنة بخير منها ويثيب على الحسنة بعشر أمثالها. وانظر لقوله كبيرا، فثواب الله وجزاؤه على العمل الصالح أعظم من العمل الصالح ذاته. وقوله هنا فضلا كبيرا لم يخصه بالآخرة، فشمل هذا الفضل في الدنيا والفضل في الآخرة. ومن فضل الله عز وجل على العبد أن يوفق للعمل الصالح وأن يبعد عن الأخلاق السيئة وأن يهيأ لأن يكون من جند الله جل وعلا ومن الدعاة لدينه. ثم حذر الله جل وعلا من أمر قد أشار إليه في أول السورة، فقال: ولا تطع الكافرين والمنافقين. فإن الكافرين يودون من أهل الإيمان أن يتركوا دينهم، وهكذا شأن أهل النفاق، كما قال تعالى عن المنافقين: فما لكم في المنافقين فئتين. ثم قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: ودع أذاهم، أي لا تلتفت إلى ما يؤذونك به من الأخبار الكاذبة الملفقة وما يتكلمون به في حقك من الدعاية المغرضة السيئة. فأذاهم المراد به أصالة الأذى القولي. قال تعالى: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يعني الأذى اللساني. وقد يصدق اسم الأذى على غيره، لكنه ليس مرادا به في أصل اللغة، وإنما هو إطلاق يأتي على هذا اللفظ. ثم قال تعالى: وتوكل على الله، أي اعتمد على ربك سبحانه وتعالى، فإن القلب متى اعتمد على الله كفاه الله كل شيء. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والتوكل أمر قلبي، ومتى علم العبد أن الله هو المتصرف في الكون وأنه سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كان هذا من أسباب توكل القلب على رب العزة والجلال. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تذهب أول النهار وبطونها خالية وتروح بيطانا، أي تعود في آخر النهار وبطونها ملأى. وهكذا من توكل على الله جل وعلا. ولذا قال سبحانه: وكفى بالله وكيلا، أي متى توكلت على الله سيكفيك رب العزة والجلال جميع ما تحتاج إليه. فإن كنت محتاجا إلى النصرة والقوة كان الله معك، ومتى كنت محتاجا للرزق تكفل الله جل وعلا به لأنك قد توكلت عليه سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا ألا يفعل الإنسان الأسباب، فإنك تفعل الأسباب لمصلحتك أنت لتؤجر على تلك الأسباب التي تعملها، وإن كان هذا السبب ضعيفا يسيرا، فإن الله جل وعلا قد يرتب الآثار الكبيرة على الأسباب اليسيرة. ثم وجه الخطاب إلى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. النكاح هنا يراد به العقد الذي فيه إيجاب وقبول، وقوله إذا نكحتم المؤمنات ترغيب بأن يكون النكاح للمرأة التي تعرف بالإيمان والعمل الصالح، فلم يقل إذا نكحتم المسلمات، وإنما قال نكحتم المؤمنات. ثم قال: ثم طلقتموهن. فإن الطلاق حكم شرعي قد يكون لمصلحة كل من الزوجين، كما قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، خصوصا إذا كان ذلك قبل الدخول. قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. المراد بالمس هنا الجماع، ويلحق به الخلوة. قال: فما لكم عليهن، أي متى كان الطلاق قبل الدخول فلا يجب على تلك المرأة عدة، وإنما تنتهي العلقة والعلاقة بين الزوج والزوجة في هذه الحال بمجرد الطلاق. ولذا قال: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن، المتعة هنا يراد بها ما يعطيه الزوج للزوجة من أمور دنيوية، وقد ورد في الأخبار أن أقلها كسوة تجزئ في الصلاة، وأن أكثرها خادم مملوك. وفي زمننا الحاضر يكون بحسب أحوال هؤلاء الأزواج. قال: وسرحوهن، أي اجعلوهن يذهبن من عندكم وتنتهي العلاقة بينكم سراحا جميلا، أي بدون أن يقدح الزوج في الزوجة أو ينقص من مكانتها أو يدعو عليها، لأنه سراح جميل. وهكذا بالنسبة للزوجة المطلقة، عليها أن تمسك نفسها فلا تتكلم بشيء مما يغضب الله جل وعلا في حق هذا الزوج المطلق. فهذه الآيات العظيمة اشتملت على عدد من الأحكام، من ذلك أنه يشرع للعبد أن يقوم بالشهادة التي وكلت إليه وألا يكتمها. فإذا كانت هذه وظيفة الأنبياء فهي وظيفة من بعدهم. وفي هذه الآيات استحباب البشارة بالخير، فيبشر أهل العمل الصالح ويشكرون على عملهم ويثنى عليهم، من أجل أن يكون ذلك من أسباب انتشار هذا الخير. وفي هذه الآيات الترغيب في الدعوة إلى الله جل وعلا، فالدعوة عمل صالح يثاب المرء عليه أفضل الثواب. وقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومان من المشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من عمل به. فالدعوة إلى الله يؤجر العبد عليها ولو لم يستجب له أحد من الناس، فإذا استجاب له بعض الناس كان له مثل أجر أعمالهم الطيبة التي استجابوا فيها له. وفي هذه الآيات أن الدعوة يجب أن تكون لله عز وجل، بحيث يرغب الناس في الفرار إلى الله والقيام بعبودية رب العزة والجلال والاستعداد للآخرة. وليست الدعوة من أجل أمر دنيوي ولا من أجل تحقيق مقاصد شخصية، وإنما يجب أن تكون الدعوة بنية خالصة لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا على المؤمنين بأنواع الفضائل والخيرات. وفي هذه الآيات المنع من طاعة الكفار والمنافقين فيما يريدون به المؤمنين أن يتركوا شيئا من شعائر دينهم أو من طاعة رب العزة والجلال. وفيها إشعار بأن المؤمن لا ينخدع بما لدى هؤلاء الكفار والمنافقين من قوة أو من أسباب دنيوية، فإنهم لن يخرجوا عن قدر الله مقدار ذرة. ومن هنا فلا يخاف العبد منهم، وإنما يخاف من الله أن يسلطهم عليهم. والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لم يقل بقوة أعدائكم ولا بتخطيطهم ولا بما لديهم من قدرة وقوة وإمكانات، وإنما أعاد هذا إلى الناس. ومن ثم يخشى الإنسان على نفسه من ذنوبه، يخشى من الله أن يصيبه بهؤلاء الأعداء بسبب ما عنده من الذنوب. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومن هنا فإن العبد لا يخاف من هؤلاء الكافرين ولا المنافقين، وإنما يخاف من الله. وعندما يقوم العبد بالواجب الشرعي فإن الله يتكفل بأمره. ولكن في مرات قد يظن بعض الناس أنهم يقومون بالواجب الشرعي ولكنهم لا يتحرزون فيما يفعلونه ولا يأخذون حذرهم. وقد قال الله جل وعلا: وخذوا حذركم. وفي هذه الآيات أن ما يبثه الكفار والمنافقون من دعايات تجاه أهل الإسلام، سواء كان بأشعار أو بخطب منمقة أو بمقابلات ولقاءات وما ينشر من ذلك على الوسائل المختلفة في وسائل إعلام أو تواصل أو غيرها، فإنها لا تضر أهل الإيمان. ولذا من الأحكام المأخوذة من هذه الآيات أن مثل هذه الدعايات الكاذبة لا تقابل بمثلها ولا تقابل إلا بالكلام الطيب الذي فيه دعوة إلى الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى: والله أعلم بما يبيتون. والله أعلم بما يبيتون، أي ما يقررونه من الأسرار والخطط التي يبيتونها، أي يخططونها ويرتبونها في أثناء الليل، فالله جل وعلا عليم بها. قال: والله أعلم بما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله. فيعرض العبد عنهم ويتوكل على رب العزة والجلال، وكفى بالله وكيلا. ولذا في ذلك الموطن أمر الله جل وعلا المؤمنين بتدبر القرآن، فقال بعدها: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. فلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمقصود أنه متى أراد الإنسان أن ينجيه الله جل وعلا من المضائق ومن مكائد الأعداء، فعليه بكتاب رب العزة والجلال، فإن فيها الطريق للخلاص من ذلك كله. وقال تعالى: وفي هذه الآيات أيضا وجوب التوكل على الله وحده، والتوكل عبادة، التوكل عبادة، لا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله جل وعلا. ومن هنا لا يعجب الإنسان بما لديه من قوة أو ما لديه من مهارة أو ما لديه من مال أو ما لديه من قدرات وأصحاب وأعوان، فإن أزمة الأمور بيد الله جل وعلا. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز في عدد من المواطن انتصار أهل الإيمان مع ضعف ما لديهم من القوة على أهل الكفر مع ما لديهم من القوة، كما في قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي هذه الآيات من الفوائد جواز عقد النكاح على النساء المؤمنات، وأن الأصل جواز عقد النكاح عليهن. وفي هذه الآيات حل الطلاق للمرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها. وفي هذه الآيات أن المطلقة قبل الدخول بها لا يجب عليها عدة، لا يجب عليها عدة. ولذلك فإن من طلق امرأة بعد العقد وقبل الدخول فإنه لا رجعة له على هذه المرأة، وإذا أرادها فلا بد أن يعقد عليها بعقد جديد، ولا يحل له أن يراجعها بمجرد الرجعة حتى يكون هناك عقد جديد ومهر جديد ويكون برضاها. وفي هذه الآيات أيضا وجوب المتعة، وقد جاء في آيات أخر أن من طلق زوجته بعد العقد وقبل الدخول فلا يخلو حالها من أمرين: إن كان قد سمى المهر وجب لها نصف المهر، وإن كان لم يسم المهر وجب عليه أن يمتعها بمتعة النكاح. قال: فمتعوهن وسرحوهن ففي هذه الآيات أنه يجب على كل من الزوجين أن يعامل الزوج الآخر بالحسنى وبالجميل، ولو كان ذلك ولو كان بينهما طلاق، ولا يجوز لأي واحد منهما أن ينشر ما يكون عند الآخر من أخلاق سيئة أو ألفاظ مستوحشة أو تعامل سيء، بل يجب الإمساك في ذلك، ولا يحل أن تتكلم أو يتكلم هو بشيء من ذلك، حتى ولو كان ما تكلم به صدقا وحقيقة وكان مما قاله أو فعله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. أشير هنا أيضا إلى مسألة، وهي أن المهر يثبت ويتقرر بأحد ثلاثة أمور. أولها الدخول، فإذا عقد على المرأة فدخل بها فإنه حينئذ يتقرر المهر كاملا. والحالة الثانية حالة الوفاة، فإذا عقد على امرأة فتوفي وجب لها المهر كاملا من تركته وترثه. والحالة الثالثة إذا خلا بها خلوة كاملة ليس معهما أحد، ففي حال الخلوة يجب المهر كاملا. فلو عقد عليها وخلا بها وأغلقت الأبواب ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يجب عليها العدة ويكون له الرجعة ويثبت لها المهر كاملا. وهنا مسألة تؤخذ من هذه الآيات أيضا، وهي أن جمهور أهل العلم استدلوا بهذه الآية على أن المطلق قبل الدخول إذا طلق ثلاثا بألفاظ متفرقة لم تقع إلا الأولى فقط، فلو قال لها، لو قال الزوج الذي عقد على المرأة ولم يدخل بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق لم يقع إلا واحدة باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأنها بالطلقة الأولى أصبحت أجنبية، ومن ثم لم يقع عليها الطلاق الثاني، لأن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وقراءتهم وذكرهم وسائر أعمالهم الصالحة، وأن يغفر زلاتهم وغفلاتهم وتجاوزاتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.